الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على عبد الله ورسوله امين واصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. كتاب الاعتكاف من الجامع الصحيح عن مسلم رحمه الله قال في الباب الاول من الكتاب باب اعتكاف العشر الاواخر من رمضان. حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا حاتم بن اسماعيل عن موسى بن عقبه عن نافع عن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. أولا الاعتكاف هو الاحتباس البقاء في مكان يعطف الإنسان فيه يعني يجتمع فيه ولا يعني يفارقه. والمقصود به المكث في المسجد بقصد التعبد بهذا المكث. وهناك يعني طبعا قولان لأهل العلم في الاعتكاف المشروع. بعضهم يقول الاعتكاف يحصل ولو بلحظة، فكل من نوى أن يمكث في المسجد ولو بلحظة فهذا عقوف وهذا له أجره. وبعض يرى أن الاعتكاف لا يكون إلا أبد أقل الاعتكاف هو يوم وليلة، يوم وليلة أقل الاعتكاف. وبعضهم يرى أنه لا بد أن يكون مع الصوم كذلك، يعني الاعتكاف بغير صوم، لأن يكون صائما في النهار ثم في الليل باقي. على كل حال لا شك أن المكث في المسجد بقصد المكث في أجل، لكن هل يسمى هذا اعتكافا؟ لا يسمى هذا اعتكافا، وإنما كل من مكث في المسجد ولو للحظة فهذا له أجل فيه البقاء في المسجد. وكلما زاد وقت جلوسه كلما كان هناك فرصة، وهناك أوقات فاضلة لهذا الجلوس كالوقت بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس. وفيه الحديث المشهور من جلس من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس فصلى ركعتين كان كأجر حجة وعمرة تامتين كاملتين. فهذا في يعني فضل المكث في المسجد في هذا الوقت اللي هو بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. وأما فضل المكث مطلقا ففيه الحديث الصحيح أنه الملائكة قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تزال الملائكة يعني تدعو لأحدكم تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في مصلاه ما لم يحدث أو يخرج. فطالما هو في المسجد وهو جالس على طهارة لم يحدث يعني ينتقض وضوءه أو يخرج فالملائكة تدعو له تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. كذلك الأمر في انتظار الصلاة بعد الصلاة، وقد أخبر النبي أن هذا هو الرباط. قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط وذلكم الرباط وذلكم الرباط، وهذا في الكفارات، فهذا من الكفارات. فقد أخبر النبي أن الكفارات قال إصلاح الوضوء عن المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فيصلي صلاة ثم يجلس في المسجد ينتظر الصلاة التي بعدها. وفي هذا الرباط قال النبي فذلكم الرباط فذلكم الرباط، مشيرا إلى قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا ورابطوا، فالرباط في الثغور وفي الجهاد، وكذلك المرابطة في المسجد بمعنى المكث في المسجد ينتظر الصلاة بعد الصلاة. فهذا لا شك فيه، لكن هل يسمى يعني هذا اعتكافا؟ ليس هذا هو الاعتكاف الذي يعني جاء بمعنى الاعتكاف في كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذا في هذا الثواب والأجر. أما من اشترط الصوم فقالوا ان النبي لم يعتكف الا صائم، يعني لم يعتكف الا في صوم، وما اعتكف النبي قبل صلى الله عليه وسلم بدون صوم، فقالوا لذلك السنه في الاعتكاف ان يكون بصوم وان يكون اقل يوم وليله، لابد ان يكون صائم. اما ان يعتكف بغير صوم يقال فان النبي لم يفعل هذا صلى الله عليه وسلم. المكتف المسجد شيء هذا له اجره، ولكن الاعتكاف كعباده النبي لم يعتكف الا صائما صلوات الله وسلامه. لكن جاء في حديث اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي قال له يا رسول الله اني نويت او اني نذرت ان اعتكف ليله في المسجد الحرام في الجاهليه قبل الاسلام. يقول نذرت في الجاهليه قبل ان يدخل الاسلام ان يعتكف ليله في المسجد الحرام. فقال له النبي اوفي بنذرك، وهذا في الاسلام اوفي بنذرك. واعتكاف ليله معناه انه بدون صوم، معناه انه بدون الصوم، وهذا بالنسبه اعتكاف يعني مكتف المسجد الحرام هذا على يعني فعل الجاهليه. فاقره النبي ان يفعل هذا في الاسلام وان يوفي بنذره، وسمى هذا اعتكاف ليله، وهذا طبعا غير اليوم بدون صوم. فنعود نقول اعتكاف النبي اعتكف لم يعتكف الا في رمضان صلى الله عليه وسلم، ولم يعتكف الا صائما صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الحديث الاول حديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان، وكان الاستمرار، وذلك ان كل رمضانات اعتكفها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يمض عليه رمضان دون اعتكاف. اعتكف الاول في العشر الاوائل، ثم قال له جبريل ما تريد امامك، فاعتكف العشر الاواخر، ثم قال له ما الذي تريد امامك، فاعتكف العشر الاواخر صلوات الله وسلامه عليه، وظل الى يعني عام وفاته وهو يعتكف في كل العشر الاواخر صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الثاني قال وحدثني ابو الطاهر اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن يزيد ان نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان. قال نافع وقد اراني عبد الله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. هنا في حديث ابن عمر هنا انه ان الاعتكاف اعتكاف النبي كان في المسجد، واذا لذلك قال هذا العند انه لا اعتكاف الا في المسجد، وان الاعتكاف لا يصح في بيت الانسان وان كان بيته في المسجد، او ان يعتكف في مسجد بيته فلا، وانما يعني لا اعتكاف الا ان يكون في المسجد. النبي كان قال نافع قال اراني عبد الله اللي هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المكان الذي كان يعتكف رسول الله من المسجد، كان ياخذ زاويه يعني مكان في المسجد، وكان يجعل له غرفه من الحصير، من حصير يحتجرها من المسجد ويعتكف فيها صلوات الله وسلامه عليه. وحدثنا سعد بن عثمان حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية وحدثنا سعد بن عثمان أخبرنا حفص بن غياث جميعا عن هشام وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وابو صريب واللفظ لهما قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان. وحدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. في هذا في حديث ام المؤمنين ان النبي داوم على الاعتكاف طيلة الرمضانات التي صامها صلوات الله وسلامه. قالت ثم اعتكف ازواجه من بعده، يعني ازواج النبي اعتكفنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل على جواز اعتكاف المرأة في المسجد، فقد اعتكفت بعض ازواجه في حياة صلى الله عليه وسلم، وكذلك اعتكفت ازواجه بعد وفاته في المسجد، وفيه دليل على جواز اعتكاف المرأة في المسجد. وقال أهل العلم إن هذا مشروط، يعني يكون يعني فيه مكان فيه أمن فتنة فيه يعني بعد عن كذلك عن أن تكون طبعا لا تعتكف المرأة إلا إذا كانت طاهرة، وان تكون في مكان لا تختلط به بالرجال ولا تتكشف لانها تتنام في المسجد تكون يعني باقية في المسجد. نقرأ ما قاله الامام النووي رحمه الله. قال الاعتكاف قال هو في اللغة الحد والمكث واللزوم. تحبس في المكان معناها اعتكاف، حبس في المكان، لزم المكان، مكث في المكان. وفي الشرع المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة، ويسمى الاعتكاف زيوارة، يعني يقول مجاور. يكفي ذلك المجاور، أن الرسول كان يجاور في العشر الأواخر، كان يجاور يعني يعتكف. ومنه الأحاديث الصحيحة، منها حديث عائشة في أوائل الاعتكاف من صحيح البخاري قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حال. هذا الحديث حديث من عائشة في البخاري، كان النبي يصغي إلي رأسه، معنى يصغي رأسه يعني يميل رأسه إلى داخل غرفة أم من عائشة والنبي في المسجد، يعني لا يخرج بنفسه، وأرجل رأسه صلى الله عليه وسلم وهو مجاور يعني وهو معتكف. قالت: فأرجله وأنا حائض، يعني وهي عليها الحيضة، طبعا الحيضة يعني يدها طاهرة. فهذا في دليل على أن طبعا مثل الحائض أنه لا ينافي كذلك يعني المعتكف في المسجد. وذكر مسلم الأحاديث باعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم على العشر الأواخر من رمضان والعشر الأول من شوال، ففيها استحباب الاعتكاف وتأكد استحبابه في العشر الأواخر من رمضان. وقد أجمع المسلمون على استحبابه، كلام النووي، أنه ليس بواجب، وعلى أنه متأكد في العشر الأواخر من رمضان. ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف. هذا رجل الشافعي أنه الصوم مو شرط لأنه يعتكف كثير، بل يصح اعتكاف المفطر ويصح اعتكاف ساعة واحدة، يعني انه لو نوى انه يعتكف يمكث في المسجد ساعه واحده فهذا عنده يسمى اعتكاف ولحظه واحده. وضابطه عند اصحابنا مكث يزيد على طمانينه الركوع ادنى زياده. هذا هو الصحيح، هذا ضابطه عند الشافعيه، انه مكث في المسجد يزيد على قدر الركوع، فلو نوى هذا القدر ولو هذه يعني اقل من نصف دقيقه هذا عندهم هذا يسمى اعتكاف. وفيه خلاف شاذ في المذهب، ولنا وجه انه يصح اعتكاف الماضي في المسجد من غير لبس. هذا كذلك رايي في عند الشافعيه، ان الماضي في المسجد اذا نوى الاعتكاف مع المرور هذا يسمى اعتكاف. والمشهور الاول، فينبغي لكل جالس في المسجد لانتظار صلاه او لشغل اخر من اخره او دنيا ان ينوي الاعتكاف، فيحسب له ويثاب عليه ما لم يخرج من المسجد، فإذا خرج ثم دخل جدد النية الأخرى. فرق أصبحت هو النية، يعني نعم الشافعي يقول عند الشافعية أن الإنسان إذا جلس في المسجد لأي حاجة لو من حاجات الدين أو الدنيا فإنه ينوي أنه يعني ينوي الاعتكاف في المسجد بهذه النية فيكون مأجور على المسجد. قال: وليس الاعتكاف ذكر مخصوص ولا فعل اخر سوى اللبس في المسجد بنية الاعتكاف، ما له عمل مخصوص، وانما اللبس البقاء في المسجد ويحبس فيه بهذه النية. ولو تكلم بكلام دنيا، كلام دنيا طبعا خارج عن امور، في امور في الدنيا ممنوعة في المسجد للمعتكف ولغيره، اللي هي البيع والشراء وانشاد الضالة، هذه امور لا تجوز في المسجد. وكذلك كلام الدنيا اللي هو كلام مباح وليس بإثم. لكن لو بتكلم كلام دنيا في أمور دنيوية، مثلا في بناء أو في طعام أو في شراب أو في غير ذلك من الأمور الدنيوية، فإن هذا لا ينافي يعني الاعتكاف. أو عمل صنعة من خياطة أو غيرها لم يبطل اعتكافه، يعني إذا كان صاحب صنعة مثلا وجلس يصنع صنعته هذه وهو في المسجد معتكف فيقول أنه لم يبطل اعتكافه. وقال مالك وأبو حنيفة والأكثرون: يشترط في الاعتكاف الصوم. هذا جمهور أهل الفقه قالوا إنه شرط أن يكون إنسان معتكف ويؤجر على هذا الاعتكاف وعبادة، إنه لابد أن يكون صائم. قالوا: فلا يصح اعتكاف مفطر. واحتجوا بهذه الاحاديث التي تبين بان النبي لم يعتكف الا وهو صائم صلوات الله وسلامه عليه. واحتج الشافعي باعتكافه في العشر الاول من شوال رواه البخاري ومسلم. وبحديث عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف ليله في الجاهليه فقال اوفي بنذري. ورواه البخاري ومسلم والليل ليس محل بالصوم فدل على انه ليس بشرط لصحه الاعتكاف. يعني حجة الشافعي في ان الاعتكاف ممكن ان يكون بدون الصوم احتج بامرين. امر ان النبي اعتكف العشر الاوائل من شوال لكن هذه كانت قضاء وذلك انه جاء مره ليعتكف فوجد اخبيه كثيره ضربت فسال لمن هذه؟ فقيل لفلان هذه لزينب وهذه لعائشه لزوجاته. فقال النبي البر اردنا ثم قوض غناءه ويعني انهى اعتكافه صلى الله عليه وسلم هذه دي. ثم قضى هذه الاعتكاف الذي لم يفعله النبي هذا في العشر الاوائل من شوال قضاه قضاء وذلك ان النبي خلاص كان يعتكف كل عشر فترك هذا الاعتكاف لما وجد ان زوجاته كلهن يعني خرجوا فوجد ان هذا ربما قال يعني حملهن الغيرة على هذا وان هذه سنابت هذه فقال البر اردنا يعني هل اردنا البر بهذه ام ان هناك شيء اخر فقوض بناه ودخل صلى الله عليه وسلم. فالشافعي يحتج بان الرسول اعتكف في العشر الاوائل من شوال ولم يكن صائما لقضائه للاعتكاف الذي تركه النبي في العشر الاواخر من رمضان الواحدة. كذلك لان النبي قال لعمر اوفي بنذرك لما قال له اني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام وطبعا الليل مو مكان الصوم. هذه يعني حجة الامام الشافعي رحمه الله. يقول الامام النووي في هذه الاحاديث ان الاعتكاف لا يصح الا في المسجد. ما في اعتكاف يسمى اعتكاف ماجور عليه صاحبه الا في المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه واصحابه انما اعتكفوا في المسجد مع المشقة في ملازمة. طبعا في مشقة في ملازمة اعتكاف المسجد. ممكن الانسان يعتكف في بيته او الاعتكاف مثلا في البيوت او في مساجد البيوت عامل مسجد في بيته غرفة مثلا خليها مسجد هي سهلة لانه في بيته يستطيع ان يقضي حاجته وعنده حاجته وعنده طعام وعنده شراب وسعر. اما ان يكون في المسجد فالامر اعتبر ومع ذلك لم يعتكفوا الا في المسجد فدل على انه لا يكون الا في المسجد. فلو جاز في البيت لفعلوه لو كان يجوز في البيت لدل عليه النبي وفعله ولو مرة لا سيما النساء لان حاجتهن اليه في البيوت اكثر. وهذا الذي ذكرناه من اختصاصه بالمسجد وانه لا يصح في غيره هو مذهب مالك والشافعي واحمد وداود والجمهور سواء كان الرجل او المرأة. وقال ابو حنيفة يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيته. هذا الرجل من حنيفة ان المرأة في مسجد بيتها يصح اعتكافها ان يكون لها بيت يعني مسجد في البيت فتجلس فيه بقصد انها معتكفة للصلاة وللجلوس يعني التعبد في هذا المكان. قال وهو الموضع المهيأ من بيتها للصلاة. قال ولا يجوز للرجل في مسجد بيته هذا تتمة كلام ابن حنيفة. وكمذهب ابي حنيفة قول قديم للشافعي ضعيف عند اصحابه وجوزه بعض اصحاب مالك وبعض اصحاب الشافعي للمرأة والرجل في مسجد بيتها ثم اختلف الجمهور المشترطون المسجد العام. طبعا هو على كل حال يعني المرأة اذا جلست في مكان مصلاها في بيتها تذكر الله وتعبده لا شك ان هذا يعني نوع من التعبد لله تبارك وتعالى. لكن هل هذا هو الاعتكاف المشروع؟ لا الاعتكاف المشروع يكون في المسجد للرجل والمرأة. ثم اختلف الجمهور المشترطون المسجد العام فقال الشافعي ومالك وجمهورهم يصح الاعتكاف في كل مسجد. وقال احمد يختص بمسجد تقام جماعة الراتبة في كل مسجد يعني اي مسجد. اما الامام احمد فرى انه لا بد ان يكون مسجد يعني تقام فيه الجماعة لا بد ان يكون جماعة وكذلك تقام فيه الجمعة حتى لا يضطر يوم الجمعة ان يخرج المسجد ليصلي الجمعة في مكان اخر. فلا بد ان يكون مسجد جماعه تقام في صلاه الجماعه. وقال ابو حنيفه يختص المسجد تصلى فيه الصلوات كلها، ما يكون مسجد مخصوص مثلا يصلي فيه الناس الظهر وكذا كالمساجد التي تكون في الادارات او الوزارات، فان هذه مساجد يعني مصليات لا تصلى فيها الا بعض الاوقات، فلا بد ان يكون مسجد تصلى فيه الاوقات الخمسه كلها. وقال الزهري واخرون يختص بالجامع الذي تقام فيه الجمعه، وهذا هو الصحيح، لا بد ان يكون جامعا تقام فيه الجمعه. ونقلوا عن حذيفه بن اليمان الصحابي اختصاصه بالمساجد الثلاثه، المسجد الحرام ومسجد المدينه والاقصى. هذا راي لحذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنه، يعني راي بعض الصحابه ان الاعتكاف لا يكون الا في المساجد الثلاثه فقط الفاضل، اللي هو مسجد مكه، مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد المدينة ومسجد الأقصى وهو مسجد القدس. فهذه المساجد التي يصح فيها الاعتكاف فقط، لكن الصحيح ما عليه يعني جمهور أهل الإسلام بأنه يصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة وفيه الجمعة، لقول الله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. في المساجد بالألف واللام، فيدخل فيها كل المساجد. متى يدخل من اراد الاعتكاف في معتكفه؟ حدثنا يحيى بن يحيى قرأ ابو معاويه عن يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وانه امر بخبائه فضرب. اراد الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي بخبائه فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية فقال البر أردنا، فأمر بخبائه فطور، فترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه العشر الأواخر؟ هذا حديث عمرو عن عائشة أن النبي كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. هذا ظن أو فهم منه بعض الناس أن بداية الاعتكاف إنما هو من صلاة الفجر، والصحيح أن بداية الاعتكاف إنما هو من بعد مغيب الشمس، لأن الليل يسبق النهار. فالليل احنا ايش؟ يوم ايش الآن؟ يوم الثلاثاء. لكن احنا الان في ليلة الاربعاء، الليلة التي نحن فيها الان هذه ليلة الاربعاء، الليل يحسب قبل الليل، فبداية اليوم اللي هو 24 ساعة يبدأ من الغروب من المغرب، هذه بداية اليوم. فمن اراد مثلا ان يعتكف يوم وليلة، فمتى يبدأ؟ يبدأ بالليل، واليوم الذي بعدها تابع لهذه الليلة. فالصحيح ان النبي كان يدخل المعتكف، يعني يدخل المعتكف ويبدا الاعتكاف من مغيب الشمس، فمن مغيب شمس مثلا اليوم 20 يكون هي بدايه ليله 21. اما حديث عائشه هنا اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، يعني انه يعني في النهار يعتزل عن الناس ويدخل الغرفه التي اعتكفها صلوات الله والسلام عليه، يعني في النهار فيعتكف وينكف عن الناس. وانه يعني في يوم امر بخبائه فضرب، خبائه اللي هو خيمته فضربت بمعنى انها نصبت في المسجد. اراد الاعتكاف في 12 الاواخر من رمضان فامرت زينب بخبائها فضرب، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين، وامر غيرها من ازواج النبي بخبائه فضرب. فلما صلى النبي الفجر نظر خرج نظر فاذا الاخبيه في المسجد، فقال آل سر أردنا، فأمر بخباره فقود، وقود يعني أنه نقض صلى الله عليه وسلم، وترك الاعتكاف في شهر رمضان كله حتى اعتكف العشر الأول من شوال. وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، وحدثني عمرو بن سواد، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث، وحدثني محمد بن رافع، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا ابو المغيرة، حدثنا الاوزاعي، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد، حدثنا ابي عن ابن اسحاق، كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي معاوية. وفي حديث ابن عينة وعمرو بن الحارث وابن إسحاق ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهم. هذول اللي كانوا الأخبية أنهن ضربن الأخبية التي كانت. قال الإمام النووي قوله إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه احتج به من يقول يبدأ بالاعتكاف من أول النهار. وبه قال الأوزاعي والثوري والليث في أحد قوله. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد يعني كل الأئمة الأربعة يدخل فيه قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر أو اعتكاف عشر. وأول الحديث على أنه دخل المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح، لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف، بل كان من قبل المغرب معتكفا لابسا في جمة المسجد، فلما صلى الصبح انفرد. هذا يعني صحيح، وهو الذي فسر به الأئمة الأربعة حديث أم من عسد الله تعالى. قوله وأنه أمر بخباره فضرب، قالوا فيه دليل على جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعا من المسجد ينفرد فيه مدة اعتكاف ما لم يضيق على الناس. ما لم يضيق على المسجد، المسجد ضيق يبني بناء كبير فيضيق على المصلي. وإذا اتخذه يكون في آخر المسجد ورحابه، يعني في حوض المسجد، لئلا يضيق على غيره وليكون أخلى له وأكمل في انفراده. قوله نظر إلى الأخبية فقال آل جرى تريدنا، فأمر بخبائه فقود، قود بالقاف المضمومة والباء المعجمة أي أزيل. وقوله آل جرى أي الطاعة. قال القاضي قال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام إنكارا لفعلهن، وقد كان صلى الله عليه وسلم أذن لبعضهن في ذلك كما رواه البخاري. قال وسبب إنكاره أنه خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف، بل أردنا القرب منه لغيرتهن عليه او لغيرته عليهم، فكره ملازمتهن المسجد مع انه يجمع الناس ويحضره الاعراب والمنافقون وهن محتاجات الى الخروج والدخول لما يعرض لهن فيوب التزال نبذا، او لانه صلى الله عليه وسلم رآهن عنده في المسجد وهو في المسجد فصار كأنه في منزله بحضوره مع ازواجه. وذهب المهم من مقصود الاعتكاف هو التخلي عن الازواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك، او لانهن ضيقن المسجد بابنيته. وفي هذا الحديث دليل لصحة اعتكاف النساء، لانه صلى الله عليه وسلم كان اذن لهن وانما منعهن بعد ذلك لعارض. وفيه ان الرجل ان للرجل منع زوجته من الاعتكاف بغير اذنه، وبه قال العلماء كافة، فلو اذن لها فهل لها له منعها بعد ذلك؟ في خلاف للعلماء، فعند الشافعي وأحمد وداود له منع زوجته ومملوكه وإخراجهما من اعتكاف التطوع، ومنعهما مالك، وجوز أبو حنيفة إخراج المملوك دون الزوج. هذا في التطوع، لكن في النذر إذا كان نذر هذا طبعا يجب الوفاء به. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر جميعا ابن عيينة عن إسحاق قال إسحاق أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المفتر. العشر هي العشر الأواخر من شهر رمضان، وكان هذا الحديث أنه من تبين حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العشر. يقول كان رسول الله إذا دخل العشر أحيا الليل، يعني كله لم ينم فيه، وأحياه الليل كان بالصلاة صلوات الله وسلامه عليه، وأيقظ أهله كذلك يعني ليصلوا، وجد أي في العباد، وشد المئزر. المئزر هو يعني الإزار، وشده يعني على وسطه، يعني لأن هذا من المعاونة، إذا شد الإنسان شيء على وسطه يعينه على يعني على طول القيام وعلى الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن عبد الواحد بن زياد قال قتيبة حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد قال سمعت إبراهيم يقول سمعت الأسد بن يزيد يقول قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. كان الذي يشتهي في العشر الأواخر من العبادة ما لا يشتهي في غيره من بقية ليالي وأيام السنة صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لاختصاص العشر الأواخر بليلة القدر التي جعل الله تبارك وتعالى قيامها خيرا من قيام ليالي ألف شهر. فهذا فضل عظيم جدا، وألف شهر يعني إذا ضربنا في الألف في ثلاثين، ثلاثين ألف ليلة، فكأنه أفضل من ثلاثين ألف ليلة، ليلة واحدة صلاتها أكثر من ثلاثين ألف ليلة، هذا أمر يعني عظيم جدا. فلذلك كان النبي يعني يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره من بقية العام. باب صوم عشر ذي الحجة. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة وبكريب وإسحاق، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، اللي هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. الآن انتقلنا من يعني العشر الليالي اللي هي ليالي آخر رمضان وهذه أفضل ليالي، إلى العشر الأوائل من شهر ذي الحجة اللي هي الأيام وهذه أفضل الأيام. فأفضل أيام السنة على الإطلاق العشر الأوائل من ذي الحجة، وأفضل ليالي يعني السنة على الإطلاق العشر الأواخر من شهر رمضان، وأفضل يوم يوم عرفة، وأفضل ليلة ليلة القدر. يوم عرفة في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان. قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي لم يصوم العشر. هذه حديث عائشة أن النبي ما كان يصوم في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، ولا يعني هذا أن الصوم ليس بمستحب، بل إن الصوم مستحب، وقد أكد النبي صوم يوم عاشوراء فهو أحد هذه الأيام، وقال أحتسب على الله تبارك وتعالى أن يكفر به السنة الماضية والباقية. صوم يوم عرفة قلت عاشوراء يعني سبق لسان، فقول حبب النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة وقال أحتسب على الله، ويوم عرفة هو من العشر صومه، قال فيه أحتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية والباقية. يقول الإمام النووي باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان قولها لأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. اختلف العلماء في معنى شد المئزر، فقيل هو الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته في غيره، ومعناه التشميع في العبادة. يقال شددت لهذا الامر مئزري اي تشمرت له وتفرغت، فهذا المعنى يعني المجازي له. وقيل هو ابتناء عن اعتزال النساء لاشتغل بالعبادات، وهذا معنى مجازي كذلك. وكذلك هو ايضا قد يكون معنى ظاهر انه يشد المئزر، لان شد شيء على الوسط شد المئزر جيد يقوم يعين الانسان على يعني طول القيام وعلى الركوع. قولها أحيا الليل أي استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها أي من قراءة القرآن، وقولها وأيقظ أهله أي أيقظهم للصلاة في الليل وجد في العبادة زيادة على العادة. ففي هذا الحديث أنه يستحب أن يزاد من العبادات في العشر الأواخر من رمضان واستحباب إحياء لياليه بالعبادات. وأما قول أصحابنا يكره قيام الليل كله فمعناه الدوام عليه، ولم يقولوا بكراهة ليلة وليلتين والعشر، ولهذا اتفقوا على استحباب إحياء ليلة العيدين وغير ذلك. هذا كلام يعني الشافعي. أما أنه يكره قيام الليل كله يعني دائما، ولكن قيام العشر الأواخر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا مستحب. أما من قال بأنه يكره الليل كله حتى في العشر الأواخر لا شك أنه يعني قد خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما هنا قوله عن الشافعية انهم يستحبون احياء ليلة العيدين، هذا ليس فيه اي دليل، ما في اي دليل في تفضيل يعني ان يقوم الانسان ليلة العيد اي الليلة كله يعني في الصلاة. قوله باب صوم عشر ذي الحجة فيه قال فيه قول عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط اللي هي العشر الأوائل من الحجة وقوله لم يصم العشر. قال العلماء هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول أيام ذي الحجة يعني اليوم العاشر يوم العيد وهذا ليس فيه صوم بل يحرم الصوم فيه. قالوا وهذا مما يتأول فليس في صوم هذه التسعة كراهة بل هي مستحبة استحبابا شديدا لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة وقد سبقت الأحاديث في فضله وثبت في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه يعني العشر الأوائل من شهر الحجة. فيتأول قولها لم يصم العشر أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما أو أنها لم تره صائما فيه ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأرض. وقد يكون الرسول ترك صيامه صلى الله عليه وسلم هذا من باب يعني البيان لم يصمه ولكن يعني لا شك أنه حبب صيام يوم يعني عرفة. ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم التسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر الاثنين من الشهر والخميس. ورواه أبو داود وهذا رفضه أحمد والنسائي وفي روايتها وخميسين والله تعالى أعلم. قوله في الإسناد الأخير وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش وسفيان الثوري وفي بعضها شعبة بدل سفيان وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الفارسي ونقل الأول عن جمهور الرواة بصحيح مسلم والله تعالى أعلم. وبهذا ينتهي كتاب الصوم ويأتي إن شاء الله كتاب الحج. ترتيب الإمام مسلم للصحيح ما مضى على ترتيب حديث ابن عمر بني الاسلام على خمس شهاده لا اله الا الله ونحن رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت. فمضى في هذا الترتيب فاتى يعني بالصلاه ثم الزكاه ثم الصوم ثم الحج. واما الامام البخاري فانه يعني غير هذا الترتيب وقدم الحج على الصوم في كتابه الصحيح وذلك انه يعني رجح في عند البخاري رواية حديث أيضا ابن عمر بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. فرتب يعني صحيحه البخاري رتب صحيحه على أنه قدم في ذكر الصحيح الحج على الصوم. وأما الإمام مسلم فإنه قدم الصوم وأخر بعده الحج فلذلك أتى كتاب الصوم الآن وتأتي كتاب الحج وهذا نرجوه إن شاء الله للدرس القادم كتاب الحج. تحيون هذا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.